بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة بعنوان ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها للشيخ إبراهيم الهويمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن خير ما اجتمع الناس عليه وتدارسوه هو كتاب الله عز وجل الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظه جل وعلا من التبديل والتغيير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تميز بحفظ الله عز وجل له أما ما سبقه من الكتب السماوية، فقد وكل الله حفظها للأحبار والرهبان، كما قال عز وجل: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فضيعها جيل بعد جيل، ودخلها التبديل والتحريف حتى بدلت وغيرت. أما كتاب الله فقد ضمن حفظه، وضمن رسولنا صلى الله عليه وسلم من تمسك به أنه يهدى إلى صراط مستقيم. من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أنه أمرنا بالاستعصام به: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي. أيها الإخوة، يطيب لنا جميعا بعد انتهاء هذا الموسم العظيم الذي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وممن قبل صيامهم وقيامهم وخرجوا من ذنوبهم في آخر ليلة من شهرهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، يطيب لنا أن نراجع أنفسنا فيما عملناه في هذا الشهر العظيم، واستقامت عليه نفوسنا، واستقرت عليه أعمالنا وسلوكياتنا من عمل للصالحات وحرص على الواجبات واجتناب للمحرمات وابتعاد عن المكروهات في هذا الشهر العظيم الذي ذللت فيه النفوس لعبادة الله عز وجل. فلا تجد المسلم إلا صائما قائما تاليا لكتاب الله عز وجل ذاكرا له سبحانه وتعالى، فهو بين صيام وقيام وبين ذكر وبين تسبيح، لا يمس أحدا بأذى، يحفظ لسانه عن الوقوع في أعراض الناس وفي غيبتهم أو التحدث بما ينقص أو يخدش صيامه، فلا يسب غيره، ويحرص ألا يتلفظ إلا بما يؤجر عليه، يحفظ عينه عن الوقوع في الحرام، فإن زلت ندم على زلته وقال إني صائم وتذكر صيامه، ويحفظ أذنه عن الاستماع إلى المحرمات، فلا يستمع إلا إلى قراءة القرآن الكريم، إن لم يكن هو قارئا استمع إلى قراءة غيره، يحفظ جوارحه جميعها عن الوقوع في المحرمات. ولذلك أيها الإخوة، كان هذا هو السر في فتح باب الجنة وإغلاق باب النار وتصفيد الشياطين، لأن الإنسان يقبل على طاعة ربه. ثم ماذا بعد هذا الشهر العظيم الذي ملأ صفحته بالأعمال الصالحة. ماذا بعد هذا الشهر العظيم الذي ملأ سجلاته بالأعمال الصالحة؟ هل استمر على هذه الأعمال أم وقع فيما وقع فيه من تقصير؟ يقال أن امرأة أصيبت في عقلها، والعقل من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان، لا سيما إذا كان يقوده ويستعمله في طاعة الله عز وجل. أما إذا لم يكن قائدا له إلى طاعة الله فلا خير فيه، فهو وصاحبه كالأنعام، كما قال الله عز وجل: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، ولم تنفعهم عقولهم وما وصلوا إليه من ابتكارات أو تقدم أو رفاهية في هذه الدنيا. لذلك حكى الله عز وجل عنهم ذلك في يوم القيامة، أنهم قالوا عن الكافرين: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لأنهم رزقوا عقول لكنهم لم يتفكروا ولم يتدبروا بهذه العقول. العقل أيها الإخوة من أعظم النعم على الإنسان. كانت هذه المرأة التي أصيبت في عقلها في أول نهارها تندف صوفها وتغزله وتبرمه وتحكم إبرامه، وفي آخر نهارها تنقض هذا الذي أبرمته في أول نهارها، وذلك كل يوم. أرأيتم أيها الأحباب لو أنك أقمت بناء عظيما وشيدته بأحكم تشييد، ثم بعد تمام تشييده أخذت في نقضه لبنة لبنة، لا يمضي عليك وقت إلا وقد أتيت على آخر هذا البناء. الله عز وجل أمرنا في هذا الكتاب العظيم بأوامر عظيمة. هذا الكتاب الذي أعرض عن تدبره كثير من الناس، بل منهم لا يعرفه إلا في شهر رمضان. نسأل الله لنا ولهم الهداية. والله عز وجل أمرنا بتدبره: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول عز وجل في الحكمة من إنزاله: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أمرنا بأوامر عظيمة، ولو تتبعنا هذه الأوامر في كتاب الله عز وجل لوجدنا أنه ما من صغيرة أو كبيرة فيها نفع لك أيها المسلم، فيها نفع لك أيها المخلوق في الدنيا والآخرة، إلا أمرت بها. وما هناك من شيء فيه ضرر عليك في الدنيا والآخرة إلا نهيت عنه. ومنها: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وفي هذا المثال الذي ذكر في هذه الآية أنك أيها المسلم بعد هذا الشهر العظيم المبارك الذي بنيت فيه أعمالا صالحة، وابتعدت نفسك عن السيئات، وابتعدت عن فعل المحرمات، فما من قول تتلفظ به إلا وتحاسب نفسك قبل التلفظ به. فإن سابك أحد قلت إني صائم، وإن غضبت تذكرت صيامك، وتسأل عن الصغير والكبير في أحكام الصيام، فهذا يسأل عن شربه بعد سماعه للأذان، وذاك يسأل عن احتلامه في نهار رمضان، وذاك يسأل عن شربه، عن وضعه دواء في عينه أو أذنه، وهكذا يسأل الناس عن صيامهم وعن أمورهم المتعلقة به، وأقبلوا على طاعة الله عز وجل. فمن كان مقصرا في صلاة الفجر حافظ على الصلاة مع الجماعة، ومن كان قاطعا لرحمه حاول أن يصل رحمه في شهر رمضان وعلى أقل تقدير في يوم العيد، ومن كان عاقا لوالديه حرص أن يكون بارا بهما، ومن كان هاجرا لكتاب ربه حرص أن يكون تاليا له في شهر رمضان، فامتلأت سجلاته بالأعمال الصالحة. أما أعماله السيئة فمن كان شاربا أو مدمنا على شرب الدخان تركه وحاول تقليله، ومن كان يعمل بعض المنكرات ابتعد عنها في شهر رمضان، فسلك طريقا يوصله بإذن الله عز وجل إلى الجنة. فهل يا ترى استمر على هذا البناء أم صار مثله كمثل تلكم المرأة التي تبرم غزلها في أول نهارها وتنقضه في آخر نهارها؟ الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول رمضان إلى رمضان في حديثه المعروف المشهور: والصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أيها الإخوة، قبل التعليق على هذا الحديث ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل ونردد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أصاب النفوس وأصاب القلوب خور ووهم، وإلا فكتاب الله عز وجل بين واضح يعرفه المتعلم والأمي، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بينة خاطب بها أمة أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة، فعرفت أن في هذا الأمر إيجاب وفي ذاك النهي تحريم. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ على صناديد قريش أوائل سورة فصلت، وضع أحدهم يده على في الرسول صلى الله عليه وسلم وخاف أن تقع العقوبة بهم كما وقعت على أسلافهم من الأمم. لكن يا ترى ما بال القلوب أصيبت بهذه الغفلة وأصيبت بهذا النسيان؟ يرجع في نظري إلى عدة أمور. الأمر الأول هو التعلق بهذه الحياة الدنيا، التعلق بهذه الحياة الدنيا وجعلها جل الاهتمام. فالمسلم يحرص على حياته أكثر مما يحرص على آخرته. واسمعوا جوابا للرسول صلى الله عليه وسلم يغنينا عن هذا كله: من أصبح وهمه الدنيا ماذا يحدث له؟ جعل الله فقره في قلبه، جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. من منا أيها الإخوة أيها الأحباب لا يحفظ هذا الحديث؟ ومن أصبح وهمه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. اللهم صل وسلم على رسول الله. ويقول في الحديث الآخر: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تذهب في أول النهار جائعة خالية البطون وتروح في آخر النهار بطانة، وتروح يعني في آخر النهار ترجع إلى أوكارها وعشوشها بطانة مليئة البطون. ذكر بعض العلماء أنه رأى في أعلى نخلة حية عمياء لا تبصر، وفي كل آخر نهار يأتيها طائر بطعامها، فإذا وصل إلى النخلة رفرف وأصدر صوته ففتحت فاها فوضع ما في فيه في فيها. ذكروا ذلك عند قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا الأمر الأول الذي جعل القلوب تغفل عن الدار الآخرة، تعلقها بالدنيا. ونحن نعرف الدنيا ضربها الله عز وجل لنا في كتابه في عدة آيات: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أكبر فأصبح هشيما تذروه الرياح، وفي الآية الأخرى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. الله أكبر. القرآن واضح أيها الإخوة، لكن الإنسان إذا تعلق بدنيا ولم يكن متوكلا على الله عز وجل في رزقه، وكله الله إلى ما توكل عليه. ضعف التوكل عند كثير من الناس، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو كافيه، فامدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركان. فإذا توكلت على إنسان ما وكلك الله إلى هذا الإنسان، وإذا توكلت على مورد ما من موارد الحياة وكلك الله إلى هذا المورد. ولذلك العمل بالأسباب من الأمور الواجبة، أما التوكل عليها وترك التوكل على الله عز وجل فهذا من الأمور المحظورة. الأمر الثاني أيها الإخوة، مما جعل في القلوب صدى، خلكم معنا أيها الإخوة، وغفلة، وهو الذي وقع فيه كثير من الناس، قول هو أكل الحرام. أكل الحرام وله تأثير عجيب على القلوب. الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول في حديثه المشهور في قصة الرجل الذي يمد يديه إلى السماء: أشعث أغبر. وانظروا إلى هذه الحادثة، لأن الذي يسافر ويرى عليه أثر السفر فهو في الغالب مستجاب الدعوة، كما تعرفون في الثلاثة التي تستجاب دعوتهم أو لا ترد لهم دعوة، ومنهم المسافر. ويقول: يا رب يا رب، لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. فالإنسان إذا اختلط أكله بحرام متعمدا لأكله أو غير متنزها أو غير متورع في أكله ومشربه ووظيفته ومسكنه، إما عن طريق غش أو عن طريق كذب أو عن طريق خيانة أو عن طريق ربا، كل ذلك يؤثر في قلب ابن آدم. ولذلك يقرأ الآيات فلا يتأثر، يسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتأثر، وقد يتأثر من موعظة لفترة محدودة وسرعان ما ينتهي تأثره. أيها الأحباب، الذي لا يتأثر بالقرآن العظيم وهو كلام الله بأي كلام يتأثر؟ وبأي موعظة يتأثر وينتفع. والله عز وجل أخبرنا أن هذا القرآن موعظة وهدى وبشرى ونور للمؤمنين. أفمن شرح الله صدره للإيمان، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. انشراح الصدر بترديد كلام الله عز وجل وبتدبره. ولذلك لو تدبر كل منا كتاب الله عز وجل أو ما يسمعه في الصلاة الجهرية من كتاب الله عز وجل، أو ما يذاع في المذياع من كتاب الله عز وجل، أو ما يستمع إليه من الأشرطة المسجل عليها كتاب الله عز وجل وتدبره، لا شك أن في هذا موعظة لقلبه. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتأثرون بكلام الله عز وجل. يعجب المسلم، يعجب الإنسان من هذا المسلم الذي يقف أمام الله عز وجل في اليوم واليوم في اليوم والليلة 5 مرات، وتتلى عليه مواعظ القرآن، وتتلى عليه أخبار الأمم الماضية، ثم لا يتأثر. الله أكبر. نرجع إلى قول الرسول صلى الله عليه قبل الرجوع، الأمر الثالث الذي جعل في القلوب غفلة وعدم تذكر وعدم استمرارية على ما يستمع إليه الإنسان في المسجد أو في الدرس أو في الموعظة أو من كلام الله عز وجل، وهو أنه فهم أو أفهم أن عبادة الله عز وجل في المسجد فقط، أو بعبارة أخرى المحافظة على أركان الإسلام 5، فيقبل على عبادة الله في شهر رمضان. وانظروا إلى الناس في غير شهر رمضان أيها الإخوة، أليس رب الشهور واحد؟ أليس الذي أمرك بهذه العبادة وبالابتعاد عن المحرمات في رمضان أمرك بها بالابتعاد عنها، أمرك بالابتعاد عنها في غير رمضان؟ بلى، لكن الناس فهموا أو أفهموا أن رمضان فيه من العبادة كيت وكيت. أما في غير رمضان، أليس الكرام أيها الإخوة الكاتبين يكتبون ما تعملون في رمضان وفي غيره؟ بلى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من سن التكليف، من سن التكليف. وانظر يا من خبط الشيب شعره، قول الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الشيب وعلامات الموت وعلامات الكبر، كم كتب عليك من سجلات وأنت تقرأ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله أكبر. لو تذكرت هذه الآية وأنت تقدم على الحديث في عرض فلان، هل تستمر في غيبته؟ ما تستمر، لأنك تعرف وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. من لا يعرف هذه الآيات ولا يعرف معناها؟ إنما نحتاج إلى وقوف وتدبر عند هذه الآيات. أنت تعرف أن الملائكة تكتب ما عليك وما عملته في رمضان وفي غير رمضان. أنت تعرف أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية لا في رمضان ولا في غير رمضان، لماذا تبتعد عن السيئة في رمضان وتقدم عليها في غير رمضان؟ الصلاة وهي أقرب من شهر رمضان. نجد أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا سمع منادي الله توضأ من بيته، وقد يكون منهكا متعبا من أعمال دنيا، لكنه إجابة لدعاء الله عز وجل، لنداء الله عز وجل، يخرج إلى المسجد فيصلي، ثم بعد خروجه من المسجد قد يقترف بعض السيئات، بل الكبائر، كبائر الذنوب، لأن صغائر الذنوب تختلف عن كبائرها. وفي الحديث المتقدم المذكور ما لم تغش الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر، فالصلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة. فأنت توضأت من بيتك وخرجت منه لا يخرجك إلا الصلاة، فبنيت سلما بالحسنات، ما خطوت خطوة إلا رفعت بها حسنة، وحط عنك بها سيئة. فإذا صليت تحية المسجد وقرأت ما شاء الله لك أن تقرأ من القرآن، وصلت عليك الملائكة، ووافق تأمينك تأمين الملائكة في الصلاة الجهرية، ثم خرجت من المسجد وقد اكتمل البناء، رجعت إلى منزلك أو إلى تجارتك فارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، فصرت كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بلطفه، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. ولذلك من لطف الله عز وجل بك أيها المسلم هذه الصلوات الخمس. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، كم يرتكب الإنسان في اليوم من الذنوب سواء صغيرة كانت أو كبيرة، فقد يغفل عن عينه فتنظر إلى المحرم، وقد يغفل عن لسانه، واللسان هو المهلك الذي قال فيه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: هذا الذي أوردني المهالك. ويقول فيه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لمعاذ، ومن هو معاذ؟ تعرفون معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي ملأ الدنيا بشهرته وسمعته، أعلم أمة محمد بالحلال والحرام، توفي رضي الله عنه وهو لا يتجاوز 33 من عمره، وشهد له المصطفى صلى الله عليه وسلم بحبه: والمرء مع من أحب، يا معاذ إني أحبك صلوات الله وسلامه عليه. أوصاه بماذا بعدما أوصاه بعدة وصايا؟ يا معاذ أمسك عليك هذا، وأخذ لسان. قال: يا رسول الله، أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ هل سيعاقبنا الله عز وجل بما نتحدث به؟ الجواب: ثكلتك، فقدتك أمك يا معاذ. هل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أقول: كم يتكلم الإنسان بكلمة في اليوم؟ الله أكبر. هذه المضغة الصغيرة التي لا تمل ولا تكل من العمل، كم تورد الإنسان في يومه وليلته من المهالك. ولو حاسبت نفسك أيها الأخ المستمع، كم تلفظت به بكلمة اليوم الجمعة، كم فيها من الحسنات وكم فيها من السيئات. أيها الأخ، كم غرست في الجنة من غراس بهذه الجارحة، لا حول ولا قوة إلا بالله، غرس وكنز. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، بل الشهادة، كم تلفظت بذلك، كم ذكرت ربك بهذا اللسان، كم استغفرت. ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه، تصوروا أيها الإخوة، يستغفر في مجلسه أكثر من 100 مرة. اللهم صل وسلم عليه. وانظر إلى الجانب الآخر، كم يوقعك هذا اللسان فيه من المعاصي. فهذه كلمة سب خرجت من لسانك، وهذه غيبة في فلان من الناس، ولي أمر أو عالم أو داعية أو أخ أو تاجر أو فاسق لا يظهر فسقه، تكلمت في عرضه، أو نميمة، أو قل وهي المنتشرة في وقتنا الكذب، وهذه كذبة بيضاء وتلك كذبة سوداء. كم تقع، كم يوقعك لسانك فيه من الكبائر فتهدم ما بنيته في صلاتك التي اجتهدت في بنائها وفي إتمامها. ولذلك أيها الأحباب، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى عبد الله بن عباس رضي الله عنه بحديث كنت أتأمل فيه، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا غلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لبيك يا رسول الله، وكان رديفا له على حمار، اللهم صل وسلم عليه. ثم سكت الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد فترة من الزمن قال: يا غليم، أو قال: يا غلام. فقال عبد الله بن عباس: لبيك يا رسول الله وسعديك، يعني استجابة لك بعد استجابة. يقول العلماء: إنما فرق بين النداء حتى تشرئب نفسه إلى الاستماع وإلى العمل، ويقبل على توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا غلام. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. أيها الإخوة، 10 كلمات في هذا الحديث أوصيكم ونفسي بمراجعتها. نقف عند الكلمة الأولى والوصية الأولى: احفظ الله يحفظك، ولا تنسى قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، حفظنا الله عز وجل في شهر رمضان، لكن ماذا بعد رمضان؟ يروى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وتعرفون سلمان الذي قال فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. وأذكر لكم موقعة أو حادثة لسلمان رضي الله عنه حتى تعرفون حسن أو حرص الصحابة رضي الله عنهم على ألا يعملوا عملا إلا موافقا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. في غزوة الخندق في المدينة، وهي وحفر الخندق مما أشار به سلمان رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم. وسلمان الفارسي من المعمرين، قيل عاش 250 سنة وقيل أكثر، وقصة إسلامه قصة غريبة عجيبة. وتعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وزع الخندق على صحابته، كل 40 ذراع لعشرة من الصحابة يحفروا الخندق حتى يكون حصنا على المدينة. فلما صادف سلمان الفارسي ومن معه صخرة، وفي بعض الرواية مروة، وهي الصخرة البيضاء الملساء، عجزوا عنها أمامهم في طريقهم بالخندق، وكان بإمكانهم أن يميلوا عنها يمنة أو يسرة ويستمروا في حفر الخندق. هل عملوا ذلك؟ قال سلمان: قفوا حتى نستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره خبرها، فيأمرنا بأمره، إما أن يأمرنا بأن نذهب عنها يمنة أو يسرة ونستمر في حفر الخندق، أو أن يأمرنا فيها بأمر غير ذلك. فلما أخبره جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وضربها بالمعول 3 ضربات، والقصة طويلة. أقول حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يستشيروا ويتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصدروا عن أمره. سلمان الفارسي يقول، وهو موقع الشاهد، أن العبد إذا نادى وكان عبدا صالحا حافظا لله عز وجل، تقول الملائكة: يا رب، صوت معروف، صوت معروف، فيشفعون له، فيشفعون فيه. أما إذا كان العبد لم يحفظ الله عز وجل ثم دعا الله، قالت الملائكة: صوت غريب، فلا يشفعون ولا يشفعون فيه. وذلك عند قول الله عز وجل في قصة يونس عليه الصلاة والسلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يونس عليه الصلاة والسلام لما اقترعوا في السفينة وألقي في البحر والتقمه الحوت، ماذا عمل؟ نادى الله عز وجل وهو في قعر البحار في بطن الحوت: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالنتيجة مباشرة: فاستجبنا له، فأمر الحوت أن ينبذه في العراء في الأرض الفارغة. من حفظ الله عز وجل في رمضان وضيع الله بعد رمضان؟ أيها الأحباب، إن كان هذا سائرا بين البشر فلا يكون جائزا في المعاملة مع الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. من كان محافظا حافظا لله بحفظ أوامره، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بفعل الأوامر، فكلما أمر الله عز وجل به كان منفذا له، وكلما نهى الله عنه كان مبتعدا عنه. وما هي الأوامر وما هي النواهي؟ كثيرة، ولكنها يسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه. احفظ الله يحفظك. يحفظك في ماذا؟ الله عز وجل يقول: قل من يكلؤكم بالليل والنهار. من الخالق عز وجل الذي أسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا بحفظه. يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لكن لمن؟ لمن حفظ الله. ونحن في أشد الحاجة إلى الله. الله عز وجل خلقنا ولا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا، إنما عملنا لأنفسنا. أنت بحاجة إلى أن يحفظك الله في أمور. الأمر الأول وهو أهمها على الإطلاق: أن يحفظ عليك دينك. واحمدوا الله أيها الإخوة، احمدوا الله على هذه النعمة التي لا تعادلها نعمة من النعم، نعمة الإسلام الذي هدانا إليه وضل عنه كثير من الناس. أكثر الناس ضلوا عن طريق الهدى وطريق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. هذه النعمة التي نسأل الله أن يحفظ علينا دينا.
من حفظ الله في أوامره حفظ الله عليه دينه. نعم، وأنت تقول في كل سجدة من سجداتك وفي كل دعاء من دعائك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بل كان هذا هو قسم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عائشة رضي الله عنها، قالت: كان أكثر قسمه لا ومقلب القلوب. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فالإنسان يسأل الله عز وجل أن يثبته على دينه. ولا شك أن من حافظ على الصلاة وحافظ على الصيام وحافظ على الشهادتين قبل ذلك وحافظ على الزكاة وحافظ على الحج وحافظ على أركان الإسلام وأركان الإيمان، أن الله لا يخيب رجاءه. فمن حفظ الله حفظه الله. الأمر الثاني: أنت بحاجة إلى أن يحفظك الله عز وجل، أن يحفظ عليك دنياك. نعم، حفظنا الله عز وجل في رمضان، فحرصنا على ألا تفوتنا ركعة، بل حرص كثير من المسلمين ألا تفوته تكبيرة الإحرام، بل يحرص ألا تفوته تكبيرة من صلاة التراويح، ويحرص على الدعاء عند الإفطار، ويحرص على الدعاء في آخر الليل، ويحرص على صلاة الوتر، ويحرص على جميع الأمور في شهر رمضان. فحفظ الله. لكن بعد رمضان ضيع الله عز وجل، فلم يكن هناك قيام ليل. قل: تأخر كثير من المسلمين عن الصلاة المفروضة التي هي ثاني أركان الإسلام. وأقول أيها الإخوة: الصلاة لما؟ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وقد ورد في بعض الأخبار: إذا رأيتم، ولا ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. نعم أيها الإخوة، الذي ترك الصلاة مع الجماعة أو ترك الصلاة عن وقتها بعد رمضان، ولو عمل استفتاء في بيت كل منا لوجد أن فيه من لا يصلي الفجر إلا عند استيقاظه وذهابه إلى عمله. يوجد يا جماعة أو لا يوجد؟ هل نقول هذا حفظ الله عز وجل في أوامره؟ لماذا لم تستمر على حفظ الله عز وجل في شهر رمضان؟ والله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجبريل عليه الصلاة والسلام أما الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال: الصلاة ما بين هاتين، بين هذين الوقتين. يقال أن رابعة الطبرانية قالت: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. إذا كنت تريد أن يحفظ الله عز وجل عليك دينك فاحفظ الله، واستمر على هذه التربية النفسية التي ربيت نفسك عليها في شهر رمضان. إذا كنت تريد أن يحفظ الله عز وجل عليك دنياك التي بها قوام أمرك، فكن كما كنت في شهر رمضان حافظا لأوامر الله عز وجل. والله يرحمك الله، وقد ذكر لنا عدة أمثلة في حفظ الدنيا على العبد إذا حفظ الله عز وجل. وأذكر لكم مثالا واحدا في حفظ الله عز وجل للعبد وهو الرسول صلوات الله وسلامه عليه. القدوة، الأسوة، الذي أمرنا بأن نتأسى به ونقتدي به. أما تعرفون أن قريش اجتمعوا وأخذوا من كل قبيلة نفرا ليقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فخرج من بينهم لم يروه، واليهود عليهم من الله ما يستحقون، كم أرادوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتيه الخبر من السماء فيحفظه الله. انظروا إلى موسى عليه الصلاة والسلام وما في قصته من العبر، وانظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وما في قصته من العبر. كل هذا من كتاب الله عز وجل، لكن هل من مدكر؟ هل من متدبر؟ هل من متعظ؟ يوسف يلقى في قعر الجب ويفتر الحشرات والضفادع عن تسبيح الله عز وجل وهو لا يفتر. ولذلك قال يعقوب: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يخرج من هذه الابتلاءات السبع ويحفظه الله عز وجل منها جميعا لأنه كان حافظا لله عز وجل. أيها الإخوة، حفظه جل وعلا للعبد، إذا حفظ العبد ربه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. أينك أيها المسلم المحافظ على صلاة التراويح والمحافظ على الاستغفار في آخر الليل؟ لما؟ لأنك تقرأ قول الله عز وجل في صفات أهل الجنة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وتقرأ في صفات المؤمنين كما في أواخر سورة الفرقان قول الله عز وجل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. تحرص على أن تصلي التراويح وأن يكون لك ورد في آخر الليل، وتكثر من السجود ومن الدعاء ومن الاستغفار. أين أنت بعد رمضان؟ أين قيامك في الليل بعد رمضان؟ بل أنت بعد رمضان أحوج إلى هذا منك في رمضان. لماذا؟ لأن السيئات والشهوات في غير رمضان أكثر منها في رمضان، فأنت بحاجة إلى تكفير هذه السيئات وبحاجة إلى إزالتها عن صفحة وسجلات أعمالك. والله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة بالحسنة تمحها. ولذلك يقول: إذا أذنب، صلوات الله وسلامه عليه، إذا أذنب العبد ذنبا فتوضأ فصلى لله ركعتين لا يحدث بهما نفسه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته، أو غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. إذن نحن بعد رمضان بحاجة إلى عمل الطاعات أكثر منا في رمضان. أين أنت أيها المسلم الذي تبني شهرا وتهدم دهرا؟ أترضى بهذا المثال أن يكون لك: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أرأيت لو أن عندك عاملا يبني لك قصرا وعندك 10 عمال أو 11 عاملا يهدمون ما بنى، أيبنى لك قصر؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. الله عز وجل يحفظك، إذا حفظت الله يحفظك في ذريتك، لأنه يحفظ عليك دينك ويحفظ عليك دنياك ويحفظ عليك ذريتك. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومنها أو ولد صالح يدعو له. أيها الأب ويا أيتها الأم، هل تحب بعد انتقالك إلى الدار الآخرة أن يكون لك ولد يدعو لك في كل سجدة من سجدات صلاته فيقول: رب اغفر لي ولوالدي؟ وما من عمل يقوم به هذا الابن الصالح البار إلا ولك به حسنات، فيحج عنك ويعتمر ويتصدق عنك ويصل ويعمل الحسنات لك بمثلها، لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، بل قد يكون عالما فينفع الناس بعلمه، بل قد يكون داعية فيدعو الناس إلى دين الله عز وجل فيهتدون على يديه، فيكون لك مثل أجورهم أيها الأب، وأنت قد أكلك الثرى، وأنت دفنت في الثرى وأكلك الدود. أم تحب أيها الأب بولد؟ نسأل الله أن يجنبنا وإياكم طرق الشقاء وأن يصلح لنا جميعا الذرية. هل تحب أن يكون لك ولد فاسق فلا يذكرك بخير، وإذا رؤي في مجتمعه دعي عليه من سوء أعماله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة. أكملوا أيها الآباء، أكملوا أيها الآباء بعد شهر رمضان، إن رآك ولدك تصلي وتحرص على الصلاة اقتدى بك، إن رآك مواظبا على قراءة القرآن الكريم وتدبره اقتدى بك، إن رآك حافظا لسانك عن القيل والقال اقتدى بك. ذكر لي أن أحد العلماء وهو موجود لا يريد أن يذكر في مجلسه غير القرآن أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا تكلم أحد بغيبة أو حرام أمره أن يسكت أو يخرج من المجلس، وسواء كان في درسه أو في بيته أو في مسجده. هذا الابن الذي يراك مرتلا لكتاب الله عز وجل في ذهابك المسجد، في بيتك، في غرفتك، في مجتمعك وجلساتك اقتدى بك، لكن إذا رآك محافظا عليه في رمضان ناسيه بعد رمضان اقتدى بك. فهنا يأتي تربية الأبناء على الطاعة وعلى بناء البيت السليم أو تربيتهم على ضد ذلك. نعم أيها الإخوة، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، وليتنا وليت كثير من الناس أبرم هذا البناء وهذا الإحكام في شهر رمضان أيضا، مع ما يحدث فيه من التقصير ومن فعل المحرمات، مجرد ما تغرب الشمس قد يفطر أحد أو بعض المسلمين على حرام. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم طرق الحرام. أيها الإخوة، أيها الأحباب، الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا جميعا، والله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك لما جاء الأعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله أن يدله على عمل يدخله الجنة، وبين له أنه كبر وتعددت عليه الطرق، فأمره قال: يا رسول الله، أرأيت إن أقمت الصلاة وصليت وصمت شهر رمضان وأخرجت الزكاة وحججت بيت الله الحرام أأدخل الجنة؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. فولى الرجل قال: والله لا أزيد على هذه ولا أنقص. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أفلح. لكن أيها الإخوة، ما هي الصلاة التي تغني عن غيرها؟ هي في قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وانظر إلى هذه الصفات بنفسها في سورة المعارج، ابتدأت بالصلاة: والذين هم على صلاتهم دائمون. وفي آخرها: والذين هم على صلاتهم يحافظون. نعم، لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن أي صلاة؟ نجد أن المسلم يصلي ويتعامل بالربا، والربا من أكبر المنكرات والفواحش. يصلي وينظر إلى ما حرم الله عليه، يصلي وقد يكون عاقا لوالديه. ما نهته هذه الصلاة؟ لأنه لم يحافظ على ركوعها وسجودها وخشوعها وأوقاتها. نعم يصلي، لكنه قد ينقرها كنقر الغراب، أو يصلي وقلبه غافل ساهٍ عن ذكر الله عز وجل، أو قد يصلي لكن مع غير جماعة المسلمين، أو يصلي في غير وقت الصلاة. ولذلك لم ينطبق عليه قول الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون، وفي الآية الأخرى: صلواتهم يحافظون. أيها الإخوة، أيها الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ولو صعد الخطيب منبره وحمد الله وأثنى عليه وقال لمن أمامه: اتقوا الله، لكفى بها موعظة، لأنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم الوصية الثانية بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: احفظوا الله يحفظكم الله. احفظوا الله في سركم وعلانيتكم، في سرائكم وضرائكم. أقول في سركم، في سرائكم وضرائكم، لأن من الناس من إذا أصابته ضراء نكص على عقبيه، وقد نهى الله عز وجل. ومن الناس من يقول: آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقد بين الله عز وجل ذلك في سورة الحج أيضا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله أن يوفقنا لعمل الطاعة ويثبتنا عليه، وأن يجنبنا طريق المعصية، وأن يصلح لنا النية والذرية. الوصية الثالثة أيها الإخوة، وهي تدبر كتاب الله عز وجل، تدبر كتاب الله عز وجل، وثق أنه هو العظة، أنه هو الموعظة، بل هو أبلغ المواعظ. إذا كنت أيها المسلم تستمع في اليوم والليلة إلى 5 محاضرات أو 5 مواعظ، فتصلي الفجر مع الجماعة وتتدبر ما يقرأ عليك، وتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتتدبر هذه الآيات، فضلاً عن أنك استمريت في شهر رمضان على قراءة القرآن الكريم، والتزمت هذا الطريق بأن تستمر على قراءة القرآن الكريم بعد شهر رمضان، فتقرأ في كل يوم جزء على الأقل، أقول جزء في كل يوم، لنختم القرآن في كل شهر، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، بل نهانا أن نختمه في أكثر من 40 أو أكثر من 30، بل أمر حفظته بتعاهده، تعهد القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. أقول تدبر ما تقرأ، لأن من الناس من ينظر إلى آخر السورة أو آخر الجزء، متى يصل إليه؟ ما الفائدة إذا قرأت القرآن في 2 أو 3 أيام لكن لم تتدبر ما تقرأ؟ فيحذرك عن ترك الصلاة. ومن المحذر؟ الله عز وجل. ولا تحذر، يحذرك عن قطيعة الرحم وكأنك لم تؤمر بصلتها، بل يبين لك عقوبة ذلك وكأنك لم تقرأ في كتاب الله عز وجل ذلك. أرأيتم الربا؟ قد تتكلم مع إنسان يتعامل بالربا فترقق قلبه فيترك الربا، لكنه قبل ذلك لم يقرأ قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لماذا؟ ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. لو تذكرت اليوم الآخر وما يحدث فيه وعرصاته وقرأت هذه الآية لكانت زاجرا لك عن هذا الأمر. أنت تقرأ في كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لا شك أنك ستبتعد عن هذه المعصية. وهكذا قل في جميع آيات الكتاب العظيم، لأنه أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، هذه آيات القرآن العظيم. الوصية الرابعة بعد هذه الوصايا الثلاث: عليك أن تتذكر اليوم الآخر، أن تتذكر اليوم الآخر وما يحدث فيه من احتياجك إلى حسنة واحدة أو أن يحط عنك سيئة واحدة، فلا، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. في أحد منا يا أيها الإخوة لا يفقه هذه الآيات؟ في أحد منا لا يعرف معاني هذه الآيات؟ لا والله، لكن القلوب عليها من آثار البعد عن طاعة الله عز وجل، ومن آثار التعلق بالدنيا وشهواتها وما فيها ما جعلها تصدع عن هذا الأمر. أيضا في الأمر الرابع أو الوصية الخامسة، عليك أيها المسلم أن تبني لك بيتا ما دمت في الدنيا. أي بيت؟ أي بيت؟ هل يحرص على أن يبني له عمارة من 20 دور، أو أن يقترض فيبني له مسكنا؟ ولا حرج في ذلك، لكن البيت الحقيقي ما دمت في زمن العمل ولا حساب. أن تبني لك بيتا وتعدد مداخله الأعمال الصالحة، فهذا ابن حرصت على تربيته التربية السليمة الصحيحة حتى تكتب لك الحسنات وأنت منتقل إلى الله، إلى الدار الآخرة، لأن ابنك مقرئ للكتاب الله عز وجل تالي له، ابنك محافظ على الصلاة، مدرس، معلم الخير. وهذه ابنة ربيتها التربية الصحيحة فحرصت على سترها وعلى تربيتها حتى زوجتها زوجا كفأ، وهذا مشروع خير ساهمت في بنائه وساهمت في إنشائه، وذاك فقير وذاك فقير أعنته وكنت ممن يسد حاجته وخلته، وذاك يتيم كنت ممن يحن عليه ويعيد عليه عطف الأبوة، وتلك أرملة كنت ممن يعطف عليها وينفق عليها حتى تكثر موارد الخير غير التي حرصت عليها من أركان الإسلام وأركان الإيمان. فإذا قال الله عز وجل ووضع الكتاب، حتى إذا قال الله عز وجل وتصورت الموقف وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كنت ممن يقول ها أمقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، إلى قول الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الأمر الأخير، الوصية الأخيرة أيها الإخوة، تذكروا أن الدنيا زائلة بمن فيها. أين قارون؟ ومن يملك زكاة ما يملكه قارون؟ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أين فرعون طاغية مصر؟ وكم عنده من الخدم والحشم والجنود والعتاد، لكن أغرقه الله عز وجل كما تعرفون لما أدرك موسى وأمر الله موسى أن يضرب البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم 12 طريقا في البحر، كل سبط من أسباط بني إسرائيل في طريق خاص به، فدخل فرعون ومن معه فلما اكتملوا أغرقهم الله عز وجل. فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لكن هل حفظه الله؟ لا، لم يحفظ الله عز وجل في أول حياته وفي أول وقته، فلم يحفظه الله عز وجل. فتصوروا فتذكروا أن الدنيا زائلة، وأن حطامها سينتهي، وأنه ليس لك منها إلا ما لبست أو أكلت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته: من منكم يحب مال مورثه أحب له من ماله؟ من منكم مال مورثه أحب إليه من ماله؟ قال الصحابة رضي الله عنهم: ليس منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال مورثه. قال: فإن مالك ما أنفقت في سبيل الله عز وجل، أما مال المورث فهو الذي تتركه. فإذا تذكرت أيها المسلم أن الدنيا منتهية، لا شك أنك أن ذلك سيكون دافعا لك على البناء والعمل والاستمرار في عمل الصالحات. وخذوا أمركم وانتهوا عما نهاكم الله عز وجل عنه، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فلا تعقبوا الطاعة بالمعصية، ولا تهدموا الطاعة بالمعصية، ولا تغيروا الطريق والعيش الهني في طاعة الله وعبادته بالطريق المعوج والعيش النكد بمعصية الله عز وجل. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من التالين المتدبرين لكتابه، كما أسأله عز وجل أن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته، كما أسأله عز وجل أن يصلح لنا جميعا الخاتمة، وأن يعيننا على طاعته ويثبتنا عليها، وأن يصلح شباب المسلمين ويهدي ضالهم ويثبت مطيعهم، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
11743.